بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد الفراغ من الكلام حول ما نسب للمحقق الفيض الكاشاني رضوان الله تعالى عليه، يقع الكلام حول ما نسب للمحقق السبزواري أو ما يعرف بالفاضل الخراساني قدس الله نفسه، والكلام يقع بالنحو الذي وقع سابقا بالنسبة للفيض. فنعرض كلامه أولا ثم بعد ذلك نرى أن النسبة له في القول بحلية الغذاء في نفسه تامة أو ليست بتامة. وقد ابتدأ رضوان الله تعالى عليه بحسب ما جاء في كتابه كفاية الفقه. طبعا محقق السبزواري في هذا البحث له كتابان، كتاب الأول هو الكفاية في الفقه، وهذا كتابه الفقهي العام وهو الذي يستند إليه الأعلام كثيرا، كما يستندون مثلا إلى كتاب الرياض، إلى كتاب المستند، أيضا ينظرون يأخذون بعين الاعتبار ما جاء في كتاب الكفاية. فتعرض لمسألة الغناء في بحث في كتاب الكفاية، كما أنه أيضا أفرد رسالة مستقلة حول حرمة الغناء، حول مسألة الغناء وبيان رأيه فيها، وأشار في كتاب الكفاية إلى تلك الرسالة، رسالته أيضا مطبوعة موجودة. كيفما كان خلاصة ما أفاده في كتابه الكفاية وهو ما نظر إليه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، يتلخص أولا بعد أن عرف الغناء، شرع في بيان الطوائف، طوائف الروايات التي تتحدث عن الغناء، فقسمها إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي الطائفة المانعة، وهي ما دلت على حرمة الغناء بطور مطلق، كان ذلك مقترنا بالباطل أو لم يكن مقترنا به، كان الكلام كلام حق أو لم يكن كلام حق. وهذه الطائفة من الروايات مرت علينا في المرحلة الأولى مفصلة. الطائفة الثانية من الروايات ما دلت على حرمة التغني بالقرآن، ما دلت على حرمة التغني بالقرآن، وهذه الطائفة من الروايات لها ألسنة متعددة، ومن جملة هذه الألسنة ما ورد في بعضها من أن من أشراط الساعة التغني بالقرآن، فكما أن من أشراط الساعة مثلا انتشار الزنا، انتشار الخمور، سفك الدماء، أيضا من أشراط الساعة التغني بالقرآن. هذه طائفة ثانية. الطائفة الثالثة من الروايات ما دلت على استحباب الترجيع وتحسين الصوت في قراءة القرآن. ومن هذه الروايات التي دلت على ذلك خبر أبي جعفر عليه السلام. طبعا أنا اضطررت لبيان كلامه مفصلا، وإن كان الشيخ رضوان الله تعالى عليه قد اختزله جدا. خبر أبي جعفر عليه السلام قال: ترجع بالقرآن صوتك، فإن الله عز وجل يحب الصوت الحسن يرجع فيه ترجيعا، يرجع فيه ترجيعا. فإذا قلنا بأن الغناء هو الترجيع، ترجيع الصوت وتحسينه، فهذه الرواية تدل على استحباب الغناء في القرآن، التغني بالقرآن. إذا أحطنا خبرا بهذه الطوائف الثلاث يتضح عندنا أن الطائفة الثالثة من هذه الطوائف معارضة لكل من الطائفة الثانية والأولى، وحينئذ فنحن نحتاج أولا إلى علاج التعارض بين هذه الطوائف. فإن وصلنا إلى نتيجة فهي، وإن لم نصل فإن التعارض يكون تعارضا مستقرا، وحينئذ لا بد من إعمال المرجحات، ومع إعمال المرجحات فإن النتيجة تكون لصالح أي واحدة من هذه الطوائف. إذن ها هنا عندنا مقامان للبحث. المقام الأول علاج التعارض بين الطوائف الثلاث، وقد ذكر رضوان الله تعالى عليه وجهين لعلاج التعارض. الوجه الأول الذي أفاده هو أن النسبة بين الطائفة الأولى وهي الطائفة المانعة والطائفة الأخيرة وهي الطائفة المجوزة للغناء في القرآن، النسبة هي العموم والخصوص، النسبة هي العموم والخصوص المطلق. فالطائفة الأولى تدل على حرمة التغني مطلقا، بينما الطائفة الثالثة تدل على ماذا؟ على جواز التغني بالقرآن بخصوصه. فحينئذ مقتضى القاعدة هو حمل الخاص على العام، فنخصص عموم الطائفة الأولى بماذا؟ بالطائفة الثالثة. وتكون النتيجة هي أن كل غناء، ومعنى الغناء مد الصوت وترجيعه بالنحو المطرب كما يعرفه أو يظهر من كلماته، كل غناء بهذا النحو محرم إلا الغناء في القرآن الكريم، فإنه جائز بل مستحب. وهنا يقال بأنه لا يستوحش من قضية أن الغناء مد وترجيع مطرب في القرآن، إذ قلنا بأن الطرب بمعنى الخفة، والخفة معناها الحالة التي تعتري الإنسان إما لسرور وإما لحزن. وإذا قرئ القرآن بنحو يشعر بالحزن تحصل هذه الخفة، لا مانع من ذلك، لا يستوحش من ذلك. ولكن يبقى التعارض قائما بين الطائفة الثانية والطائفة الثالثة، إذ أن الطائفة الثانية نسبتها للطائفة الثالثة هي نسبة التباين، فإن الطائفة الثانية تدل على حرمة التغني بالقرآن، بينما الطائفة الثالثة تدل على ماذا؟ على جوازه أو على استحبابه. النسبة نسبة التباين، فلا بد أن تعالج. يقول يمكن علاجها بأن تحمل الطائفة الثانية على التغني بالقرآن بألحان أهل الفجور والفسوق، بألحان أهل الفسوق والفجور، وتحمل الطائفة الثالثة على مطلق المد والترجيع المطرب ما لم يكن مناسبا لألحان أهل الفسوق، فلا تنافي بينهما. إن قلت خب هذا الجمع تبرعي، ما هو شاهدك عليه ليكون جمعا عرفيا؟ يقول شاهدنا عليه الروايات الشريفة، ومن هذه الروايات خبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها، بألحان، اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر، وسيجيء من بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء. فالمنهي عنه ليس مطلق الترجيع والمد، وإنما هو خصوص ما يناسب ألحان أهل الفسوق وأهل الكبائر. فالنتيجة التي نصل إليها من خلال هذا الوجه أن مطلق الغناء حرام، ولا يستثنى منه إلا الغناء بالقرآن الكريم بالمعنى الذي ذكرناه. وعلى هذا لو كان هذا هو وجه الجمع المرتضى عند صاحب الكفاية قدس الله نفسه، فإن نسبة القول له بأنه يرى حلية الغناء في نفسه نسبة في غير محلها، غير صحيح. وأما الوجه الثاني الذي ذكره فهو أن تحمل الطائفة الأولى على الغناء الشائع في ذلك الزمان، الطائفة المانعة تحمل على الغناء الشائع في ذلك الزمان، وهو ماذا؟ الغناء على سبيل الله مع الجواري، مع آلات الله، مع الكلام الباطل، تحمل مفردة الغناء في الطائفة الأولى الطائفة المانعة على هذا النحو من الغناء. إن قلت خب ما هو الوجه لحمل مفردة الغناء على الفرد الشائع؟ نقول بأن لفظ الغناء مفرد محلى بالألف واللام، والمفرد المحلى بالألف واللام لا دلالة له وضعية على العموم والاستغراق والاستيعاب، وإنما دلالته على الاستيعاب بقرينة الحكمة، بمقدمات الحكمة. بمعنى لكي يدل المفرد المحلى بالألف واللام على الاستيعاب لا بد أن تتحقق مقدمات الحكمة، أن يكون المولى في مقام البيان، وأن لا ينصب قرينة على ماذا؟ على إرادة الخاص، وأن لا ينصب قرينة على إرادة الخاص. فحينئذ إذا لم ينصب القرينة يتحقق الشمول والاستيعاب للمفرد المحلى بالألف واللام. نعم، فيتحقق الإطلاق. ولكن ها هنا لا يوجد عندنا ماذا؟ ولكن ها هنا لم تتم قرينة الحكمة. لماذا لم تتم قرينة الحكمة؟ لأن الروايات التي منعت من حرمة الغناء قد صدرت في زمن الغناء المحرم فيه والغناء الشائع فيه هو الغناء بهذه الكيفية، الغناء بالكيفية اللهوية مع التحقق مع تحقق المقارنات المحرمة، وبالتالي يحتمل جدا أن الشارع المقدس ناظر إلى أي فرد من أفراد الغناء؟ إلى الفرد الشائع الموجود في زمن كلامه، في زمن خطابه. ومع وجود هذا الاحتمال القوي لا يمكن أن تنعقد قرينة الحكمة، يعني لا يمكن أن يقال بأن المولى لم ينصب قرينة على التقييد، إذ للمولى أن يعتمد على ماذا؟ على القرينة الخارجية، على القرينة الحالية، على العرف الخارجي، له أن يتكئ على ذلك. فإذا كان قد اتكأ على ذلك حينئذ لا ينعقد كلام، لأن إطلاق لكلامه عفواً. وعلى هذا فإن الروايات المانعة لا تدل على حرمة الغناء في نفسه، وإنما تدل على حرمة نوع خاص من الغناء، وهو ماذا؟ وهو الغناء المقترن بالمحرمات. وبالتالي فلا تتعارض الطائفة الثالثة مع الطائفة الأولى، لا تعارض بينهما، لأن الطائفة الأولى ناظرة إلى موضوع، بينما الطائفة الثالثة ناظرة إلى موضوع آخر. وعلى ضوء هذا الوجه
نسب له
تصح النسبة للشيخ قدس الله نفسه بحسب نظر الشيخ أعلى الله مقامه، تصح نسبة أنه يرى أن الغناء في نفسه حلال وإنما الحرمة لمقارناته. صار معلومة. ثم بعد ذلك ذكر لهذا الوجه مؤيدات، وما يحتاج إلى المؤيدات لأنه يكفي أن يثبت عدم انعقاد الإطلاق في عنوان الغناء، وأن الغناء يراد به الفرد الخاص، كافي هذا المقدار. ومع ذلك فإنه قد نصب جعل مؤيدات لذلك، مما يعني أنه كان بصدد إثبات هذا الوجه للجمع بين الطوائف، ولذلك اهتم بذكر المؤيدات ورصد المؤيدات، بينما لم يصنع ذلك مع الوجه الأول. والمؤيدات التي ذكرها 7 مؤيدات. المؤيد الأول ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر رضوان الله تعالى عليه بإسناد لا يبعد إلحاقه بالصحاح، هذا تعبيره، عن أخيه عليه السلام قال سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح، قال لا بأس به ما لم يعص به. ووجه التأييد واضح، فإنها قد نفت البأس عن الغناء ما لم يعص به، فهو في نفسه لا بأس به، وهذا ما يدعيه من أن الغناء حلال في نفسه. المؤيد الثاني ما في كتاب علي بن جعفر قال سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح يكون، نفس السؤال، قال لا بأس ما لم يزمر به. في بعض النسخ لا بأس ما لم يؤمر به، لا معنى له، لا بأس ما لم يزمر به، إذن هو في نفسه جائز، وإنما إذا اقترن بآلة اللهو المحرمة وهي المزمار يكون حراما. المؤيد الثالث خبر أبي بصير في الصحيح، أيضا تعبيره في الصحيح، قال قال أبو عبد الله عليه السلام أجر المغنية التي تزف للعرائس ليس به بأس، ليست بالتي يدخل عليها الرجال. وأفاد بأن هذا الخبر له دلالة على أن
الغناء في نفسه،
على أن المغنية، على أن غناء المغنية لا بأس به،
وإنما
ما لم يصاحبه دخول الرجال، وهو مشعر بماذا؟ بأن علة التحريم هي المقارنات الخارجية. المؤيد الرابع خبر أبي بصير أيضا قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب المغنيات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، وأيضا هذه بها إشعار بأن العلة في الحرمة هي المقارنات المحرمة. المؤيد الخامس رواية عبد الله بن سنان المتقدمة اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر. إذن فالغناء بأي لحن لا بأس به، إلا أن يكون اللحن لحن أهل الفسوق وأهل الكبائر فبه بأسه. نعم، فيستفاد من هذه الرواية أن أصل التغني بألحان العرب لا حزازة فيه، وإنما الحزازة تأتي
مناسبته
كبائر، من أن يكون اللحن لحنا لهويا باطلا. المؤيد السادس رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله عز وجل يحب الصوت الحسن. ووجه التأييد أن هذه الرواية تدل على أن الصوت الحسن محبوب لله سبحانه وتعالى بشكل مطلق، مما يعني أن الغناء وهو صوت حسن لا حزازة فيه، بل هو محبوب لله سبحانه وتعالى. فيعلم أن الروايات المانعة ليست ناظرة إلى أصله، وإنما إلى مقارناته. المؤيد السابع: الأخبار المشعرة بكون الغناء لهوا باطلا، وهذه تقدمت في المرحلة الأولى. مما يدل على كون الغناء ليس حراما في نفسه، وإنما لكونه لهوا وباطلا، كما استظهر ذلك الشيخ قدس الله نفسه الأنصاري. فظهر من جميع هذه المؤيدات أن مطلق المد والترجيع المطرب ماذا؟ ليس بحرام، وإنما يكون حراما إذا اقترن بمقارنات محرمة. وبذا يثبت أن الشيخ صاحب الكفاية قدس الله نفسه الفاضل الخراساني قائل بحلية الغناء في نفسه. هذا ما يرتبط
بصحة النسبة.
لا، ما انتهينا. هذا ما يرتبط بالمقام الأول، وهو علاج التعارض، والذي ظهر منه أنه قائل بذلك.